والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه رجل الشبهة التي تقول بأن فضاحة الألفاظ لا داعي لوضعها في علم الأصول، لأن الهدف من مباحة الألفاظ التي تبحث في علم الأصول الهدف منها التوصل إلى معنى الكلمة أو التوصل إلى تعيين المعنى الظاهر في مقابل المعنى غير الظاهر للكلمة، وهذا الهدف والغرض يحصل بالرجوع إلى اللغويين أو بالرجوع إلى التبادر، ولا حاجة إلى بحث علمي معمق في ذلك حتى نبحثه في علم الأصول. جوابا وردا على هذه الشبهة، قسم السيد الشهيد رضوان الله عليه مباحث الألفاظ إلى قسمين، أحدهما البحوث التحليلية، ومثل له ببحث المعاني الحرفية، ببحث تعيين وتحليل المعنى الحرفي، وقد مضى توضيحه. والقسم الثاني المباحث اللغوية، البحوث اللغوية التي تبحث عن الأصول بشكل عناصر مشتركة. وهذه البحوث اللغوية لا بد لنا من توضيح وجه الحاجة فيها إلى البحث الفني والعلمي. يقول هذه البحوث اللغوية في عدة حالات تحتاج إلى بحث علمي. من باب المثال يذكر السيد شيء ثلاث حالات، وإن كان بالأخير يشير إلى أنه وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجري فيها عليه الصلاة التي يجري فيها البحث التحقيقي. فإذا فهذه الحالات الثلاث التي يذكرها ليست من باب الحافظ. الحالة الأولى التي نجد الحاجة فيها إلى البحث العلمي هي حالة ما إذا كانت لدينا قاعدة دلالية هي مسلمة مسبقا، بأي طريقة صارت مسلمة هذا لا علاقة لنا به فعلا. إن كانت لدينا قاعدة دلالية مسلمة مسبقا وأردنا أن نطبق هذه القاعدة الدلالية على موارد خاصة في مجال تطبيق القاعدة الدلالية على مجالات مختلفة نواجه الحاجة إلى بحث علمي. وإن كانت أصل القاعدة الدلالية واضحة مسلمة، لكن في مجال تطبيق القاعدة الدلالية كثيرا ما نحتاج إلى بحث البحث العلمي، من قبيل تطبيق قاعدة قرينة الحكمة التي هي قاعدة دلالية وإن كانت هي أيضا بحاجة إلى بحث علمي فتدخل في بحث بعض الحالات القادمة. لكن الآن لا في هذه الحالة الأولى لسنا بفدد أن نبحث قرينة الحكمة من زاوية أنها هي تحتاج إلى بحث علمي. قرينة الحكمة الآن في هذه الحالة الأولى نعتبرها مسلمة. في هذه الحالة الأولى نريد أن نبحث أن تطبيق قرينة الحكمة على مجالات مختلفة بحاجة إلى بحث علمي. مثلا تطبيق فكرة قرينة الحكمة على الواجب النفسي في مقابل الواجب الغيبي، والواجب التعليمي في مقابل الواجب التخييري، الوجوب التعليمي في مقابل الوجوب، والوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي. سبق أن أشار في الحلقة السابقة أن في أظن أن السيد الشيخ رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في بحث دلالة الأمر، لا في بحث الإطلاق بل في بحث دلالة الأمر، أشار إلى أنه بل لو وجدنا أمرا شككنا أنه هل يقصد به التعيين أو التخيير بين هذا وبين شيء آخر، لو وجدنا الأمر بالعكس ولم نعرف أنه هل يقصد به العقد بالتعيين أو يقصد به الوجوب التخييري بين العقد وبين شيء آخر كالإطعام والصيام مثلا، فيقال بأن قاعدة الإطلاق قرينة الحكمة التي تدل على الإطلاق هنا تعين لنا أن يكون المقصود هو الواجب التعيين، فبالإطلاق وقرينة الحكمة ننفي إرادة الوجوب التخييري ونستظهر أن يكون المقصود هو الوجوب التعيين، نستظهر بظهور الإطلاق تطبيقا لظهور الإطلاق تطبيق الأمر، وإن كانت أصل قاعدة الظهور الإطلاقي بقرينة الحكمة وإن كانت مسلمة كقاعدة عامة، لكن تطبيق ذلك على هذا المورد، على المورد الذي وجدنا أمرا ولم نعرف هل أن المقصود منه التعيين أو التخيير، تطبيق ذلك على هذا المورد لكي نستظهر من هذا الأمر أن المقصود هو التعيين لا التخيير، هذا التطبيق بحاجة إلى بحث علمي، بحاجة إلى البحث في أن الوجوب التعييني يمتاز بقيد إضافي على الوجوب التخيير، لا بد وأن يثبت لدينا بتحليل وتفسير الوجوب التعييني وتحليل وتفسير الوجوب التخيير أنه ما هو الوجوب التخيير، هل هو وجوبان أو وجوبا واحدا على الجامع حتى نعرف نسبة ذلك إلى الوجوب التعييني، حتى نعرف أن الوجوب التعييني يمتاز بقيد إضافي على الوجوب التخييري، فنعرف أن الوجوب التخييري وجوبا مطلقا، عفوا وجوبا التخييري يمتاز بقيد، أنا بالعكس ذكرت الوجوب التخييري يمتاز بقيد، أن الوجوب التخييري يمتاز بقيدا إضافيا على الوجوب التعييني، وذلك من خلال تحليل وتفسير الوجوب التخييري، لا بد أن نفسر ونحلل الوجوب التخييري حتى نعرف بأنه يمتاز بقيدا إضافيا على الوجوب التعييني، فبالإطلاق نعرف أن المقصود هو الوجوب التعييني، لأنه إن كان يحصل القيد الذي يمتاز به الوجوب التخييري لذكر ذلك القيد، وهو لم يذكر إذا يقصد الوجوب التعييني، فلا بد أن نبحث بحث علمي لكي نعرف بأن الوجوب التخييري هو الذي يحتاج إلى قيد، لا الوجوب التعييني، الوجوب التعييني مطلق لا يحتاج إلى قيد، الوجوب التخييري هو الذي يحتاج إلى قيد، حتى يتم تطبيق قاعدة قرينة الحكمة، لأن قاعدة قرينة الحكمة إنما تنطبق فيما إذا دار الأمر بين إرادة المطلق وإرادة المقيد، يعني هل أنه قصد قيدا إضافيا لن يذكره في الكلام أو لم يحصل قيدا إضافيا لن يذكره في الكلام، عندئذ تنطبق قاعدة قرينة الحكمة كما تعرفون، فهنا لا بد أن نعرف المثل بين الوجود التعييني والوجود التخييري، هل أي منهما هو المقيد وأي منهما هو المطلق، وهذا بحاجة إلى بحث علمي، لهذا بحاجة إلى بحث علمي كي نطبق فكرة قرية الحكمة على ذلك، وهكذا أيضا في بحث الوجوب النفسي والوجوب الغيري، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لو تعلق أمر بشيء ولم نعرف هل أن هذا وجوب وجوبا نفسيا نفسه هذا الشيء الذي تعلق به الامر هو المقصود بالجار، او انه انما اريد لاجل التوصل الى امر اخر، الى زي المقدمه، الى فعل اخر. فشككنا بان هذا الوجوب هل قصد به الوجوب النفسي او قصد به الوجوب الغيري. أي إذن أيضا بل قالوا بأنه بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري يمتاز بقيد إضافيا على الوجوب النفسي. هذا ما نحتاج إلى بحث عنه، نحتاج إلى بحث عنه لكي نعرف بأن الوجوب الغيري يمتاز بقيد إضافيا على الوجوب النفسي. فبنفي هذا القيد بقرينة الحكمة نعرف أن المقصود هو الوجوب النفسي. وهكذا في بحث العين والكفائي التعليمي، العين والكفائي لو تعلق الأمر بفعل ولم نعرف أن المقصود أن كل المكلفين، كل واحد من المكلفين لابد أن يقوم بهذا الفعل، أو أن واحدا منهم يقوم بهذا الفعل يكفي على شكل واجب كفائي، ومتعلق الأمر بالصلاة على الميت، هل أن الناس جميعا لابد أن يأتون ويصلون على الميت، أو أن واحدا يصلي على الميت يكفي؟ يعني واجب كفائي أو واجب عيني على كل الناس؟ شككنا في ذلك. قال أيضا يقال بأنه بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو الوجوب العين. طبعا هذا المثال بالذات ثبت بالقرائن الخاصة، ثبت بالتصريح في الأدلة أنه وجوب كفائي ليس عينيا، لكن لو شككنا في مورد من الموارد، لو شككنا بأن هذا عيني أو كفائي لكان الظاهر من الكلام أن المقصود منهم العين، لولا وجود قرينة خاصة تعين أن المقصود والكفائي لحملنا الأمر على إرادة المعنى العين، لحملنا الأمر على إرادة المعنى العين. لماذا نحمل الأمر على إرادة المعنى العين؟ لأن الكفائي يمتاز بقيد إضافي يحتاج إلى بيان، فبما أنه لم يبين ذلك القيد نعرف أن المقصود هو الواجب العيني. إذن فالتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب العيني لا الكفائي، والتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب التعييني لا التخييري، والتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب النفسي لا الغيري، كل ذلك يكون بتطبيق قرينة الحكمة. وذلك بحاجة في مجال التطبيق نحتاج إلى بحث قليل، وإن كانت أصل فكرة قرية الحكمة مسلمة، وإن كانت أصل فكرة قرية الحكمة مسلمة، لكن في مجال التطبيق نحتاج إلى البحث العلمي. هذه هي الحالة الأولى التي نحتاج فيها إلى البحث العلمي. نأخذ عبارة. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. هناك دلالة كلية كقرينة من قبيل قرينة الحكمة، أصل هذه الدلالة الكلية نعتبرها مسلمة، وإن كان هذا أصل هذه الدلالة الكلية هم أيضا يحتاج إلى بحث علمي لدخول ذلك في إحدى الحالات القادمة، لكن الآن في هذه الحالة الأولى لسنا بهذا الصدد، في الحالة الأولى بصدد البحث العلمي في التطبيق لا في أصل هذه القاعدة الكلية الدلالة الكلية. أن تكون هناك دلالة كلية قرينة الحكمة، هذه الدلالة الكلية نعتبرها مسلمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. ففي مجال تطبيق تلك القرينة الكلية نحتاج إلى بحث علمي. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي لا الغيري، والتعجيني لا التخييري، أضف إلى ذلك والعين لا الكفاء تمسكا بالإطلاق وقرينة الحكمة تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق وذلك عن طريق إثبات هذا اللي يحتاج إلى بحث علمي إثبات أن الطلب الغيري والتحييري طلب مقيد يمتاز بقيد إضافية الطلب الغيري يمتاز بقيد إضافي على الطلب النفسي كما أن الطلب التخييري يحتاج إلى قيد إضافي على الطلب التعليمي من قال يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى بحث علمي عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فينفى بتلك القرينة يعني الطلب الغيري والتخييري ينفى فيتعين أن يكون المقصود هو النفسي والتعليمي كما تقدم في الحلقة السابقة فإن هذا بحث التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري لابد أن نعرف ما هو الطلب الغيري أصلا شنو حقيقته حتى نعرف بأنه هل يمتاز بقيد أو لا يمتاز بقيد والطلب التغييري أيضا يحتاج إلى بحث في حقيقة الطلب التغييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد الحالة الثانية التي نجد الحاجة فيها أيضا إلى البحث العلمي هي حالة ما إذا كان المعنى متبادرا بشكل من الأشكال من اللفظ لكننا شككنا في منشأ التبادر وسبب التبادر هل أن هذا التبادر حصل من حق اللام حتى يصبح المعنى الحقيقي لهذا اللام أو أن هذا المعنى هذا التبادر حصل بسبب قرينة عامة تواجدت هذه القرينة وسببت التبادر وليس التبادر من حق الله فحينئذ سوف نشك في أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو ليس معنى حقيقيا فلأجل تعيين أن هذا المعنى هل المنشأ هل أن منشأ التبادر في هذا المعنى هل هو الواضح هل هو أو هو مثلا قرينة الحكمة أو هو سبب آخر سبب ثالث لأجل تعيين سبب التبادر نحتاج إلى بحث علمي من قبيل دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق هذه الدلالة إجمالا مسلمة لأن اللفظ الخالي عن اسم الجنس الخالي عن القيد يتبادر منه إرادة معنى الإطلاق لكن ما هو السبب؟ ما هو المنشأ لهذا التبادر؟ هل المنشأ لهذا التبادر هو الواو؟ هو أن اسم الجنس موضوع للدلالة على الإطلاق؟ أو أن السبب في هذا التبادر هو قرينة الحكمة أما اسم الجنس فهو موضوع لذات الطبيعة لا للإطلاق بل لذات الطبيعة المشتركة بين المطلق والمقيد وتعيين الإطلاق التبادر الذي يحصل للإطلاق لإرادة الإطلاق ينشأ من قرينة الحكمة لا من ذات اللفظ لا من حق اللفظ ذات اللفظ أو سبب آخر سبب ثالث هذا بحاجة إلى بحث علمي ويترتب على ذلك بعض الثمرات لا تقولوا لأنه خب ما الداعي إلى هذا البحث أنه ما دام أن النتيجة مسلمة ما دام أن التبادر حاصل سواء كان سبب التبادر هو الواضح أو كان التبادر هو قرينة الحكمة إذا فلا حاجة إلى هذا البحث ما دام أن النتيجة مسلمة لا هناك ثمرات تترتب على ذلك هناك ثمرات في بحث التعارض بين الأدلة هل نقيد أو لا نقيد إذا مثلا إذا كانت الدلالة الإطلاقية دلالة وضعية ف فيصبح شأنها كشأن العموم، فإذا تعارض الإطلاق مع العموم تساويا في قوة الدلالة فيتساقطان، بينما إذا كانت الدلالة الإطلاقية لقليلة الحكمة ودلالة العمومية بالواضح، فدلالة الواضح أقوى من دلالة الإطلاق فيتقدم. هذا من باب المثال كثمرة من ثمرات هذا البحث، أنه وإن كان دلالة الجنس الخارج عن القيد على إرادة المطلق إجبالا مسلبة أن هذه الدلالة ثابتة سواء كانت بقليلة الحكمة أو بالواضح، لكن يظهر ثمرة الفرق بينهما فيما إذا تعارض دليل مطلق بدليل عام. فعندئذ إذا كانت قوة الدلالة بمستوى واحد فلا هذا يتقدم على ذلك ولا ذلك يتقدم على هذا يتساقط، بينما إذا كان إحدى الدلالتين أقوى الأقوائية الذي تؤدي إلى الترجيح عند التعارض فالدلالة الأقوى تتقدم. عندئذ إن قلنا بأن دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق دلالة وضعية فيصبح شأنها شأن العموم، فلا مبرر لتقديم دلالة العام على دلالة الإطلاق عند التعارض، بينما إذا قلنا بأن دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق ليس دلالة وضعية بل دلالة مقرية الحكمة فهي دلالة أضعف، فعند التعارض مع العموم دلالة العموم تتقدم. قال كنموذج لثمرة الفرق بين الأول، المهم بأنه إحنا كثيرا ما نحتاج إلى أن نعرف سبب التبادل، ومعرفة ذلك بحاجة إلى بحث علمي، معرفة سبب الدلالة بحاجة إلى بحث علمي. ولهذا قلنا أشار في الحالة الأولى أن أصل بحث قرية الحكمة بحاجة إلى بحث علمي، لأنها تدخل في هذه الحالة الثانية، تدخل في هذه الحالة الثانية، لأنه في الحالة الثانية قلنا بأنه سبب التبادل لا بد أن نعرفه، ما هو؟ هل هو قرية الحكمة مثلا أو الواقع؟ لاحظوا العبارة، الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ إجمالا، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة وهل هي تنشأ من الواضح أو من قرينة الحكمة أو من نشأ ثالث. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، عند عدم وجود القيد اسم الجنس سيكون دالا على الإطلاق، لا إشكال في تبادل المطلق من اسم الجنس مع عدم عند عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادل الساذج، بل لا بد من جمع مظاهر عديدة ليستكشف من خلالها هناك دلالة، مثلا بالنسبة إلى التعرف على أنه هل أن هذه الدلالة حصلت بالواقع أو بقرينة الحكمة، لا بد وأن نستقرح حالات عديدة، حالة خلو المتكلم عن ظهور الحال وحالة اجتمالية على ظهور الحال مثلا، وحالة وجود القيد وحالة عدم وجود القيد، لكي نجد بأنه في حالة وجود القيد هل أننا نحس بعناية المجاز أو لا نحس بعناية المجاز، إن كان اللاب في حالة القيد في حالة تواجد القيد لا نحس فيه بالمجازية، هذا شاهد على أنه عند عدم وجود القيد دلالة اللاب ليس بالواضح، لأنه إذا كان دلالة اللاب على الإطلاق بالواضح فعند وجود القيد يصبح مجازا، فلا بد أن نشعر فيه بعناية المجاز، بينما إذا لم نكن نشعر فيه بعناية المجاز فهذا شاهد على أن جلالة الله على الإطلاق عند خلوه عن الخير ليس جلالة وضعية. وهكذا لا بد أن نستقرأ ظواهر وحالات عديدة من خلال هل ظواهر والحالات العديدة نستكشف أن سبب الدلالة هل هو الوضع أو قرينة الحكمة. ولهذا يقول بأنه لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادل الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة. ظاهرة أنه إذا اشتمل على الغيب لا نحس بالمجاز. ظاهرة أنه إذا خلا المتكلم عن ظهور الحال فقد دلالته على الإطلاق. وهكذا ظواهر عديدة لا بد أن نجمعها حتى في مجموعة هذه الظواهر نستكشف أن سبب الدلالة وقرية الحكمة للواقع. بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة، يعني سبب الدلالة، منشأ الدلالة. الحالة الثالثة، طبعا هذا مثال للحالة الثانية كمثال ذكره السيد الشريف، دلالة اسم الجن على الخالي عن الغيب على إرادة المطلق. ولكن أمثلة أخرى مثلا دلالة الأمر على الوجود، يختلفوا في أن دلالة الأمر على الوجود هل هو بالإطلاق أو بالواقع أو بدلالة عقلية. هناك ثلاث اتجاهات فيه، يعني كلهم يقبلون بأن الأمر يدل على الوجود، لكن اختلفوا في منشأ ذلك. كلهم يعني كل هذه الاتجاهات الثلاثة، وإن كان يوجد اتجاه آخر يقول بأنه أصلا لا دلالة فيه على الوجود، لكن عند القائلين بالدلالة على الوجود ثلاث مسالك. عند القائلين بالدلالة على الوجود ثلاث مسالك، مسلك يقول بأن هذه الدلالة الأمر على الوجود يكون بالإطلاق، ومسلك يقول بأن دلالة الأمر على الوجود بالواقع، ومسلك يقول بأن هذه دلالة عقلية لا بالواقع ولا بالإطلاق. وعلى كل حال فهذا مثال آخر، نستطيع أن نجعله مثال آخر للحالة الثانية. إذا فهذه الحالة الثانية لا تختص بمسألة الإطلاق ومسألة قرينة الحكمة، بل تجري هذه الحالة الثانية في مجالات أخرى. الحالة الثالثة التي نحتاج فيها أيضا إلى البحث العلمي، هذه الحالة الثالثة هي ما إذا وجدنا تبادر اللفظ في معنى بالتبادر الساذج الأولي، لكن شككنا في صحة هذا التبادر وواقعية هذا التبادر بسبب وجود شبهة تعيق عن تصديقنا بهذا التبادل. لولا تلك الشبهة وجدنا التبادل صادقا، تبادل صادق، لكن هناك إشكال، شبهة، استحالة مثلا، شبهة من الشبهات تؤدي إلى تشكيكنا في هذا التبادل، هل أن هذا التبادل صادق أو خيار أو توهم. مثال ذلك حسب ما يقوله السيد الشيخ رحمه الله عليه يطبق ذلك على هذا المثال، دلالة القضية الشرعية على المفهوم. يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه القضية الشرعية لولا بعض الشبهات التي أثاروها نجدها لسورة التبادل في معنى المفهوم. القضية الشرعية عندما نقول إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني إذا لم يجئك لا يجب زيارته، لا يجب إكرامه. هذا دلالة القضية الشرعية على المفهوم بطبيعتها واضحة، لكن هناك شبهة تعيق عن تصديقنا بذلك. الشبهة ما هي؟ الشبهة تقول بأنه لو كان حقا القضية الشرعية تدل على المفهوم، ففي حالة ما إذا عرفنا بدليل خارجي، عرفنا بأن الشرع ليس علة منحصرة للجزاء، إذن فلم يقتل المفهوم، لا بد في مثل ذلك أن نشعر بعناية المجاز. يعني مثلا في مثل إذا نمت فتوضأ، نحن نعلم ولو بأدلة خارجية بإجماع بدليل آخر، نحن نعلم بأن النوم ليس علة منحصرة لوجوب الوضوء، بل هناك علة أخرى لوجوب الوضوء، إذا ضلت فتوضأ أيضا، إذا وهكذا، فهناك علة أخرى لوجوب الوضوء. إذا فقوله إذا نمت فتوضأ، هذه القضية الشرطية ليس الشرط فيها علة منحصرة للجزاء. عندئذ يقول القائل بأنه لو كان حقا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، إذا ففي هذه القضية الشرطية لا بد أن نشعر بعناية المجاز، لأنه في هذه القضية الشرطية قطعا لم يقتضي المفهوم، لأن الشرط ليس علة منحصرة، فلم إذن لم يقتضي المفهوم، لأنه لا يصح أن نقول بأنه لو لم تنم لا يجب عليه الوضوء، قد يجب عليه الوضوء لسبب آخر لعلة أخرى. ففي هذه القضية الشرطية بالذات لم يقتضي المفهوم قطعا، لأننا نعلم بأن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء. إذن فلو كان حقا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، إذن لا بد أن تكون هذه القضية الشرطية مجازا، بينما لا نشعر في ذلك بعناية المجاز، نشعر بأن هذا القضية الشرطية استعمالها استعمال حقيقي ليس فيه عناية، ليس فيه ثقل المجاز، لأنه كما تعرفون كل استعمال المجازي نشعر فيه بثقل، كاستعمال كلمة الأسد لإرادة معنى الرجل الشجاع، هذه يشتمل على ثقل وعناية، كل استعمال المجازيين يشعر فيه الإنسان صاحب اللغة ابن اللغة يشعر فيه بعناية بثقل، بينما قضية إذا نمت فتوضأ لا نشعر فيه بثقل المجاز أبدا، يعني شوف الاستعمال طبيعي احتياجي. إذا هذا شاهد على أن القضية الشرطية لا تدل على المفهوم، هذا يسبب شكنا في ذات التبادل، لولا هذه الشبهة لكنا نشعر بطبيعة الحال نشعر بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم، فيه تبادل يحصل التبادل إلى معنى المفهوم، لكنه هذه الشبهة هي التي تعيقنا عن التمسك بهذا التبادل، تعيقنا عن التمسك بهذا التبادل. إذا فلا بد وأن نحل هذه الشبهة، يعني لا بد وأن نرفع التضاد بين هذين الوجدانين، وجداننا من ناحية القائل بأن القضية الشرعية تدل على المفهوم بالتبادل، هذا وجدانه، ووجدان الآخر يقول بأن القضية الشرطية لو لم يكن الشرط فيها علة منحصرة للجزاء لما كنا بالرغم من ذلك لا نشعر في عناية المجاز، هذا أيضا أمر وجداني، وهذان الأمران الوجدانيان متضادان، قد يبدو أنهما متضادان، لأنه إن كانت القضية الشرطية موضوعا للدلالة على المفهوم، إذن فالوجدان الأول هو الصحيح والوجدان الثاني هو الباطل، لأنه المفروض أن تكون هذه القضية الشرعية التي ليس الشرع فيها علة منحصرة، المفروض أن هذه القضية الشرعية تصير مجاز، إذا كانت القضية الشرعية موضوعة للدلالة على المفهوم، إذن فمثل قوله إذا نمت فتوضأ المفروض أن يكون مجازا، إذن فوجداننا الثاني باطل، وإن كان وجداننا الثاني صحيحا إذن فوجداننا الأول باطل، يعني إن كان هذا ليس مجازا كما هو مقتضى الوجدان الثاني، مقتضى الوجدان الثاني أن هذا ليس مجازا، إذن القضية الشرطية لم تضع للمفهوم.
إذن هذه القضية الشرطية غير موضوعة. ليش القضية الشرطية موضوعة؟ يعني القضايا الشرطية تختلف، بعضها موضوعة للمفهوم، بعضها غير موضوعة للمفهوم. جيد؟ قال لي المفهوم القضية الشرطية إما أنها موضوعة للمفهوم، وهذا عرفنا بقرينة، قرينة دلت على أنه لم يقترن بين المفهوم فيصير مجال، أو بالعكس أو غير موضوعة للمفهوم. إذن ففي المواضع التي نحس بالمفهوم بقرينة شعرنا المفهوم لا بالواقع. إذن فإما الوجدان الأول باطل أو الوجدان الثاني على النتيجة. يعني إذن الوجدان الأول الذي يقول بأن القضية الشرطية بصورة عامة كل قضية شرطية موضوعة للمفهوم، إن كان هذا صحيحا إذن وجدان الثاني لا بد أن يكون باطل، لأن وجدان الثاني يقول بأن هذا لا نحط بسبب المجال، فهذا لا بد أن يكون باطلا هذا الوجدان الثاني، لأنه راح يصبح هذا مجاز وبحاجة إلى قرينة. بينما إذا كان في القضية الشرطية غير موضوع للمفهوم، إذا فالوجدان الثاني صحيح لكن وجدان الأول باطل، لأن وجدان الأول كان يقول بأن القضية الشرطية موضوعة للمفهوم. هذه شبهة التضاد بين الوجدانين، هذه الشبهة تعيقنا عن التمسك بهذا التبادل، عن التمسك بدلالة القضية الشرطية على المفهوم. وما لم يحل هذه الشبهة حلا عليا لا نستطيع أن نتمسك بتبادلنا. هذا إذن بحاجة إلى بحث علمي لحل مثل هذه الشبهة. لاحظ العبارة. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة أو شبهة، يعني هذا التبادر يواجه الشبهة أو الشبهة تواجه التبادر على كل حال، بس ما دام مذكر يواجه يجعل الفاعل هو التبادر والشبهة مفعول به، ولكن يواجه ذلك يعني ذلك التبادر يواجه ماذا؟ لمن يواجه؟ يواجه شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادره. ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة، ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس الظاهر متحس الظاهر هذه الساقطة المفروض نون نحس، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، إذ لا نحس فيه بفعل المجاز، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، من ناحية الوجدان القائل بأن القضية الشرطية صورة التبادر إلى معنى المفهوم، ومن ناحية أخرى الوجدان القائل بأن القضية الشرطية لو لم يكن الشرط فيها علة منحصرة بالجزاء وبالتالي لم يقصد به المفهوم، بالرغم من ذلك ليس في عناية المجاز، القضية ليست مجازية. كيف نجمع بين الوجدان الأول والوجدان الثاني؟ الوجدان الأول يقتضي أن تكون القضية الشرطية موضوعة للمفهوم، والوجدان الثاني يقتضي أن تكون القضية الشرطية غير موضوعة للمفهوم. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوثق فيه بين الوجدانين. هذه ثلاث حالات للحاجة إلى البحث العلمي، وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا وتحليليا، لغويا وتحليليا إشارة إلى هذا التقييم الذي قال الدكتور سيرشي، تحليليا كبحث المفهوم عن المعنى الحرفي ولغويا كما في هذه الحالات الثلاث. يكفي والحمد.